محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه المكونات، ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية فإنها مكونة لشخص شخص تحتها، ويفضل عليها الشخص بخواص له، فهي أيضا ذاتية. قلنا أن الشيخ في هذه الإشارة يهدف إلى البحث حول ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو زيادة الوجود على الماهية، وأن مقومات الماهية غير مقومات الوجود، وأن الوجود عارض على الماهية، وقد مضى بيان هذا الأمر. الأمر الثاني هو بيان أن الماهية إذا تحصلت في الأعيان أو في الأذهان فقد تحصلت معها أجزاؤها ومقوماتها الذاتية، فلا يمكن أن تفارقها في أي وعاء من أوعية الوجود. وبينا أن تصور الماهية في الأذهان فارة تصور الماهية بنحو إجمالي يعني دون الالتفات إلى أجزائها الذاتية، وفارة أخرى ننتفت إلى أجزاء نتصورها بنحو تفصيلي وذلك بتوجيه الالتفات إلى أجزائها الذاتية. فقلنا أن العلم لا يكفي فيه حصول المعلومة عند العالم، ولكن لابد من التوجه والالتفات إلى هذا العلم. لا يعني أن تعريف العلم ليس هو حصول المعلومة عند العالم، تعريف العلم هو هذا، ولكن بشرط التوجه، والشرط غير مشروط، لابد أن نأخذ شرط التوجه حتى نتحقق في هذا العلم الحاصل. هنا بالنسبة في هذا البحث يريد أن نشير في نهاية هذه الإشارة إلى المسألة الثالثة، وهي أن المعروف بالذات ذات الشيء هي أيضا ذاتي من الذاتيات الشيء، على خلاف عرف الجمهور. الجمهور يقول فقط الأجزاء الذاتية، الذاتيات هي الأجزاء الذاتية التي تتألف منها الماهية، أما الذات فليست بذاتي لاستحالة كون الشيء منسوب إلى إيه؟ كون الشيء منسوب إلى نفسه. هنا يا شيخ أولا يبدأ بالقول أن ما مضى من الكلام حول الذاتيات هو بحسب عرف هذا الموضع، المقصود به الذاتيات المقومة. عرف هذا الموضع يعني بحسب ما هو معروف عند الجمهور في موضع الإيثاغوجي، لأن هناك ذاتي آخر أعم من الذي هو عند الجمهور والذي سيأتي البحث عنه وهو الذات، معنى نفس الذات، وهنا عليكم السلام، وهناك معنى أعم من كل هذه الذاتيات وهو ذاتي هذا البرهان الذي يشمل الذاتيات المقومة سواء المشهورة أو غير المشهورة، ويشمل أيضا العوارض ذاتية. فلذلك قال فالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق، يعني بحسب المعروف عند الجمهور في هذا الموضع، يعني موضع إيثاغوجي لا موضع البرهان، بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه المقومات، هي هذه المقومات يعني الأجزاء الذاتية بحسب العرف، يعني بحسب المعروف عند الجمهور في هذا الموضع، يعني موضع إيثاغوجي لا موضع البرهان كما سيأتي. لذلك قال المحقق الطوسي إشارة إلى الذات المتعارف بين الجمهور في هذا الموضع. هناك قيدان، القيد الأول في عرف الجمهور والقيد الثاني في هذا الموضع. إذن الأجزاء الذاتية في عرف الجمهور فقط هي الذاتيات، والذات ليس من الذاتيات عليكم السلام، وفي هذا الموضع يعني موضع إيثاغوجي. إشارة إلى الذات المتعارف بين الجمهور أولا في هذا الموضع، ثانيا فإن الذات في كتاب البرهان يطلق على ما هو أعم من الذات هنا، واضح المشمل أيضا العرض الذاتي كما سيأتي. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في بيان أن الذاتي أن الذات من الذاتية أيضا، وليس كما تفهم الجمهور أنها خارجة عنها. لماذا؟ قال لأن الذات ذاتية لأشخاصها لجزئياتها التي تحتها مقومة لها. أولا كونها منسوبة إلى جزئياتها ليس من باب نسبة الشيء إلى نفسه، جزئياتها أخص منها. والشيء الثاني أنها تنطبق عليها جميع الخصائص الذاتية للذاتيات، خصائص الثلاثة التي مر الإشارة إليها ينطبق عليها هذه الخصائص، وهي التقدم في التطور والاتحاد في الجعل واستحالة الانفكاك. فإذا هي ذاتية، فهي أولا ذاتية لأشخاصها فلا يلزم كون الشيء منسوبا إلى نفسه. الشيء الثاني أنها تنطبق عليها الخصائص الثلاث للذاتي فهي أيضا إيه؟ فهي أيضا ذاتية فلا إشكال. لذلك قال ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية، وهي التقدم في التطور. يعني نعم، يعني أنا لا يمكن أن أتصور زيد قبل أن أتصور الإنساني، لأن زيدان إنسان ما، صحيح؟ زيد عبارة عن إنسان ما، فالإنسانية جزء ذو تحدث. نعم، يعني أنا لا يمكن أن لا متقدع عن نفسها حتى أتصور زيد، لابد أن أتصور الإنسانية أولا، صحيح؟ إذن هناك في التقدم على أفراده، نعم على أفراده، ما كأنه هذا. فنقول إن الإنسان ذاتي لزيد، لا ذاتي للإنسان، ذاتي لزيد، لاحظ؟ فلا إشكال إن أولا متقدم تصور متقدم على تقدم زيد، صحيح؟ مجعول بجعل واحد الذي خلق زيد خلق الإنسان معه، صحيح؟ وأنه لا ينفك عن ذلك. فإذا الصفات الخصائص الثلاث للذات موجودة أو منطبقة على الذات على الإنسانية، واضح؟ ها، لذلك يقول هذه منطبقة لها هذه الذاتيات ومنسوب إلى أشخاصه فليس ينبذل الشيء إلى إيه؟ إلى نفسه. لا، ذاتية لزيد، ذات زيد ما في إشكال، ذات زيد وهي ذاتية لزيد، لأن ذاتية للمجموعة. هو عايز يقول إن حتى يهرب من الإشكال اللغوي طبعا، يقول ما يريد أن يقول الإنسان ذاتي للإنسان حتى يهرب إشكال الجمهور، يريد يقول ذاتي لزيد، متوجع ملا ذاتي لزيد، إن زيد مو فقط إنسان، إنسان ما مركب من الإنسانية والعوارض المشخصة كما سنبين، واضح؟ واضح ملا أخص من الإنسانية، زيد أخص من الإنسانية. هنا الشيخ قال ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية. هنا الشارح المحقق استغل الفرصة للإشارة إلى مسألة حقيقة الماهية التي نحن قبلناها بنحو إيه؟ بنحو واضح قبل ذلك. يقول الشيخ هنا عندما يقول الطبيعة الأصلية يعني الماهية، يعني الكل الطبيعي. فقال أن الكل الطبيعي أو الماهية عبارة عن الحقيقة المعقولة من الشيء، ذات الشيء المعقولة. وقال أن هذا أول ما يرتسم في الأذهان، المعقول الأول بقى، وأننا إذا نظرنا إليها من حيث هي فليست إلا إيه؟ إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا كلية ولا جزئية، لا واحدة ولا كثيرة، ولكن يعرضها الوجود والكلية والجزئية والوحدة والكثرة، هذه مسألة متأخرة عن الذات لأن كلها عوارض الذات. أما هي من حيث هي فليست إلا إيه؟ هي. وقال أن هذه الطبيعة إذا أخذت بهذا اللحاظ فهي تسمى بالكل الطبيعي، تسمى بالكل إيه؟ الطبيعي أو طبيعة الشيء أو حقيقته المعقولة أو ذاته. كل هذه إطلاقات نحن بيناها قبل ذلك. يقول الكل الطبيعي هو معروض هذه المعاني المختلفة، وليس هو هذه المعاني العارضة أو المجموعة، لا، الكل الطبيعي أو الطبيعة أو الحقيقة أو الذات أو الماهية هي المعروضة لسائر المعاني العرضية. لذلك صار الشيخ إنها إيه؟ الأصيلة، الأصلية، الأصلية يعني الأصيلة بعد، الماهية الأصيلة هي الأصل الذي لو ارتفع ارتفع إيه؟ كل بنيان الواقعية، ينهدم بنيان الواقعية لأنه كله مبني عليها، هو العرش المعروض للناقش، واضح؟ فلذلك يقول نحن نسمي هذه الطبيعة بالكل الطبيعي، واذا عرضتها الكليه فنفس مفهوم الكل العارض يسمى الكل ليش المنطقي، يسمى الكل الطبيعي. فاذا الكل المنطقي وهذا مفهوم نفس مفهوم الصدق على كثيرين عارض على الكل الطبيعي، مثل يقول الانسان كلي، الكل هو كل المنطقي، والانسان من حيث هو الكل ليه الطبيعي. لماذا سمي كلي؟ لانه بلحظه انه يصير معروض للكليه بالضروره في الذهن يسمى كلي. واضح ضمن الاصطلاحات اللي سمي الكل الطبيعي الكلي. فنحن لا نخلط بين الكل الطبيعي والكل ليه المنطقي. الكل الطبيعي يسمى كلي بلحظه انه معروض الكلي، هذه احد الاعتبارات. او يقول لا، لانه ايضا موجود في كثير في الخارج، موجود في زايد وعمرو بكر، وذلك ثم ايضا ايه كلي، وهذا يصير معروض للكل المنطقي. ومجموع الكل الطبيعي والكل المنطقي يسمى بالكل ليش العقلي. نعم يسمى بالكل العقلي. فاذا الكل الطبيعي هو الموضوع هو المعروض، والكل المنطقي هو العارض، ومجموعهما هو الكل العقلي، يعني الانسان الكلي. الحكماء مطبقون على ان الكلي الطبيعي موجود في الخارج، لكن بوجود ايه افراده، يعني ليس بوجود منحاز مستقل عن افراده، موجود بوجود افراده بالذات. فزيد مصداق بالذات للانسان، بل الانسان هو زيد في الخارج. واضح. اما الكل المنطقي والكل العقلي فليس الا في الاذهان، فليس الا في الاذهان. اذا ابطال الحكماء لوجود الكل في الخارج ناظر الى الكل المنطقي او الكل ليه العقلي، فهذا ليس له وجود في الخارج، لان الخارجيه تصرخ التشخص، مركبه الجدود والاعيان تصرخ الايه التشخص، وهذا متفق عليه بين جميع الحكماء سواء سليم مرتبه المية او مرتبه الوجود. مرتبه الوجود هي مرتبه الوجود العيني طبعا، هي مرتبه الايه التشخص، ومرتبه الذهنيه هي مرتبه الكليه. واضح؟ جيد. نعم؟ نعم نعم بينها هي في الاعيان وفي الاذهان، عين معروضة للوجود الذهني في الذهن، ومعروضة للوجود الخارجي في الأعيان، يعرضها أن تكون في الأعيان ويعرضها أن تكون في الأذهان. واضح؟ يعرضها أن تكون في الأعيان فتصير شخصية، ويعرضها أن تكون موجودة في الأذهان فتكون كلية. أما هي من حيث هي لا كلية ولا جزئية ولا شخصية ولا واحدة ولا كثيرة، لكن يعرضها الوحدة في الأذهان والكثرة في الأعيان أيضا. في الذهن فقط الإنسان واحد، أنا في الخارج لا زيد وعمر وبكر، مظاهره هو وجهاته كثيرة مظاهره كثيرة، ولكن من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة. هذه طبيعة الماهية وحقيقتها. هنا يشير إلى هذا مسألة الكل الطبيعي والكل العقلي والكل المنطقي، مر قبل ذلك دراسة من المنطق موجود قبل ذلك، هذه الفرق بين الأقسام الإيه؟ ثم يشير بعد ذلك إلى أن الكل الطبيعي أو الماهية على نحوين، ماهية ناقصة غير محصلة، وماهية تامة محصلة. كلمة محصلة وغير محصلة هذا راجع إلى التحصيل وعدم التحصيل الذهني، يعني ناقصة التصور أو تامة التصور. التحصيل هم تحصيل عيني تحصيل ذهني، يعني تامة التصور أو ناقصة التصور. يقول هذه عندنا نحوان من الماهيات، ماهيات ناقصة غير محصلة ناقصة التحصل، وماهيات تامة للتحصل. أما الماهيات الناقصة التحصل مثل الجنس، الجنس يعني مثلا الحيوان الجنسي، هذا أي حيوان ناقص التحصل. لماذا؟ لأنه مبهم، مبهم لا يمكن أن يصح السكوت عليه في معنى في معنى. يعني مثلا الحيوان الذي هو جنسي هو عبارة عن مثلا عن الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الذي يمكن أن يكون ناطق أو صاهل أو ناعقل إلى ما شاء الله، فهذا نقص. إما وإما وإنها ترديد، ها؟ فلذلك تصير إيه ناقص ليه؟ يصير كأنه معلق، معنى معلق لم يفصل فيه، ليس فيه فصل الخطاب. إما وإما وإما فالذهن يظل إيه متحير متوقف فيه. نعم منه جزء متحصل، ولكن في النهاية في النهاية بابه إيه مفتوح، يقبل يمكن أن يقبل أي شيء. فهذا المعنى الجنسي معنى ناقص، هذه ما هي الجنسية، ما هي ناقصة والتي والذي يحصله هو ليه هو الفصل. طبعا زي التفصيل هذا الكلام في زوجي لكن بنحو مختصر هو هذا الكلام ان الفصل يحصل ليه الماهيه يحصلها نوعا ايه هاما. فاذا الفصل ينوع ليه الماهيات الجنسيه الى انواع هامه. هذا بالنسبه للماهيات الناقصه يعني مبهمه مردده. اما الماهيه التامه فهمت النوع الماهيه النوعيه المحصله بعد انضمام الفصل الى الجنس حصل المعنى وهي مغلق الباب اقول حيوان ناطق. تصور ما في ام وام رجعون ام لا اذا المعنى في نفسه متحصل. اقول لك ما هو الانسان اقول حيوان ناطق فقط ما يترك الباب نزل. لكن انت هذا النوع اذا نسبته الى اشخاصه في الخارج المبهر وهذا لا ينافي تحصله في نفسه لانه هو بالنسبه لي بالنسبه الى غيره وجد. وهناك بعض المسلمين يقول لك مثلا في النتيجه الانسان ايضا اما زيد واما عمرو واما بكر والحيوان اما ناطق واما انسان واما فرق واما بقر. ما الفرق؟ لماذا تقولون النوع محصن والجنس مبهم؟ الجواب واضح ان الجنس مبهم في ذاته في ذاته الجنس في ذاته يعني مبهم إما وإما وإما مو بالقياس لكن النوع مبهم بالقياس إلى الغير ولكن في ذاته محصل واضح. فالنوع في نفسه محصل تام بالاصطناع أنت إذا قسته إلى أفراد يصير إيه مبهم لكن هو في نفسه معنى محصل. لا هذا يصير بشرط الأحسن يصير بشرط مصر جنس الجنس هو الحيوان لا بشرط لا بشرط نهائي ما يصير يصير مادة مثل جنس واضح. إذا قلت الحيوان هو نعم إذا قلت الحيوان إذا إحنا قلت فرق بين الجنس والمادة ليس فرق اعتباري. أنت إذا أخذت الحيوان أنه هو الجسم النامي الحاسس المتحرك الأرض فقط نعم يمكن زي ما أنا محصل بس هذا مادة نوع إضافي طبعا بالنوع الإضافي مو نوع حقيقي طبعا بالاعتبار أقول صرت لا بس مثل جنس ليش ما يحمل ما يحمل إذا قال الإنسان ما يحمل لو قلت الإنسان حامل معنى جسم النامي الحاسس المتحرك فقط هذا باطل ولكن الجزء ما يحمل على الكل واضح. لكن اذا اخذته لا بشرط فيحمل على الانسان وعلى غيره واضح. فاذا الجنس في نفسه وماهيته ناقص مبهم مردد اما النوع فهو تام في نفسه ويمكن بعد ذلك مثل الانواع المجرده يكون هو نفسه موجود في شخصه لا يحتاج اليه عوار مشخصه مثال زي المجرده لو انسان فقط ما في مانع لكن بما انه منطبع في ماده متعلق بالماده فياتي بعد ذلك الكسره وهنا تصير كسره ايه بامور عارضه على الايه هذه نقطه ايضا نبينها والعوارض المشخصه. هذا النوع يتكسر في الايه بالعدد يعني عندما النوع اللي هو الانسان يتكسر في زيد وعمر وبكر هذا كسره عدديه خلاف الحيوان عندما يتكسر يصير انسان وفرس وبقر هذه كسره نوعيه. ما الفرق بينهما؟ ان الكسره النوعيه كسره في الحقائق في حقائق متباينه اما بين زيد وعمر وبكر انما تكسر الانسان بها كسره ايه عدديه يعني ليس كسره الحقيقه. امثال انا وانت وهو امثال متماثلين ولكن نفترض امور ايه عارضه انت هنا وانا هناك انت ابيض انا اسود الى اخره هذه امور عارضه على الحقيقه. اما الكسره التي صلحت الجنس هي كسره ايه كسره انواع الجنس تحته حقائق متباينه اما النوع تحته اشخاص متكسره بالعدد لا بالحقيقة واضح. فأتي هذا بيان المهم إلى هنا بيّن الشارح المحقق معنى الكل الطبيعي وهو الماهية والفرق بينه وبين الكل المنطقي والعقلي وأن الكل الطبيعي يتفسر بالعدد كما أشار الشيخ لا يتفسر بالإيه بالنوع. إحنا تعبنا هنا نريد أن نشير إلى النوع اللي هو الذات التي ينكر الجمهور ذاتيته فنقول لها هذا النوع يتفسر بالعدد هذا إشارة إنه ليه النوع النوع الثاني أو الكل الطبيعي الثاني مو كل الطبيعي الناقص من ماهية الجنسية لأن الجنس الفصل هذا الكلام حوله الكلام الآن حول النوع. لذلك قال الشيخ لأن الطبيعة الأصلية يعني الأصيلة التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية لا يختلف العدد هذا كشف عن هذه الماهية التامة لا الماهية الناقصة واضح. قال يريد بيان القسم الثاني من الذات. القسم الاول هو فن الذاتيات التي هي اجزاء الذي يتالف منها الذات. يريد بيان القسم الثاني من الذات المذكور الذي لا يعرفه الجمهور ينكرونه يقول لا هذا ليس بذات الجنس والفصل، والفصل هما الذات فقط. ولنقدم لتعريفه مقدمة، فنقول المعاني لتعريفه تعريف الذات، الذات الذي هو الذات، فنقول المعاني التي لا يمتنع التي لا يمنع أو لا تمنع مفهوماتها وقوع الشركة فيها، يعني مفهوم المعاني الكلية، المعاني التي لا يمنع أو لا تمنع مفهوماتها وقوع الشركة فيها قد تؤخذ من حيث هي هي لا من حيث أنها واحدة أو كثيرة أو جزئية أو كلية أو موجودة أو غير موجودة، تؤخذ من حيث هي. إذا أخذت من حيث هي هي، نعم من حيث هي هي، بل من حيث تصلح، هنا لا من حيث ضعفت على لا من حيث، لا من حيث أنها كذا وكذا، بل من حيث تصلح لأن تكون معروضات لهذه المعاني، لا من حيث هي هي، لا تأخذها من حيث أنها واحدة أو كثيرة، يعني المركب منها، لا تأخذها من حيث هي معروضة للواحد والكثير، يعني من حيث هي هي، بل من حيث تصلح لأن تكون معروض لأن تكون معروضات لهذه المعاني، وتصير بحسب عروضها واحدة أو كثيرة، يعني بالغيب، أو جزئية أو كلية، أو موجودة أو غير موجودة. وحينئذ يكون العارض والمعروض شيئين لا شيئا واحدا، حتى تنقح الماهية وتقرر لابد أن تأخذها إيه؟ منفصل عن العارض، الماهية هي المعروض. إذن عندنا عارض وعندنا معروض، فيمكن لنا إتجاه ثلاث اعتبارات، اعتبار من حيث المعروضية فقط، اعتبار من حيث العارضية، واعتبار ثالث من حيث المجموع، المعروض مع العارض. الاعتبار الأول كل طبيعي، الثاني كل منطقي، الثالث كل عقلي. لذلك قال حينئذ يكون العارض والمعروض شيئين لا شيئا واحدا، فإنها يعني الماهية طبيعة تسمى من حيث هي كذلك طبائع، طبائع كلية أو طبائع مرسلة أو كلي طبيعي، هذه كلها مرتبطة، أي طبائع أعيان أي طبائع أعيان الموجودات وحقائقها، وهي التي تسمى بالكل الطبيعي، هذا أحد أسمائه، أحد أسمائه هو هذا الكل الطبيعي، وهي يعني هذه الطبيعة هي التي تسمى بالكل الطبيعي، ويسمى عارضها الذي يجعلها يعني يجعل هذه الطبيعة واقعة على كثيرين بالكل المنطقي، واضح؟ الذي يجعلها ايه؟ واقع على كثيرين، تصدق على كثيرين، يعني على كثير، ولا يتحدث هي هي لا كثير ولا واحد. والمركب منهما يعني من المعروض والعارض يسمى بالايه؟ بالكل العقلي، والمركب منهما بالكل العقلي يعني يسمى بالكل العقلي. فقوله لأن الطبيعة الأصلية إشارة إلى تلك المعاني وحدها، إلى تلك المعاني وحدها، وهي قد تكون غير محصلة. هذا الإشارة إلى تقسيم محصل وغير محصل، هذه الطبيعة الكلية، هذه الماهية، هذا الكل الطبيعي إما محصل أو غير محصل، وهذا تحصيل ذهني مو تحصيل خارجي، واضح؟ تحصيل خارجي بحث آخر على بالفلسفة، أنا التحصل الذهني عندنا ما هي تامة التصور وما هي مرددة مبهمة ناقصة التصور، واضح؟ قد تكون غير محصلة يعني هذه الماهية تتحصل بأشياء تقترب إلى تتحصل بأشياء نعم تقترن إليها، وما تقترن إليها تقترن إليها تقترن متعدد دائرة أو يقترن إليها أو تقترن إليها نعم تقترن إليها، وهي المعاني الجنسية، وهي أي مولد يقترن إليها يعني المعاني غير محصلة، وهي يعني المعاني غير محصلة تتحصل بأشياء تقترن إليها، وهي المعاني الجنسية التي تتحصل بالإيه؟ بالفصول، الفصل إذا اقترن بالجنس يحصله في التطور، واضح؟ وقد تكون متحصلة، قال هنا قد تكون غير محصلة، قد تكون غير محصلة، وقد تكون إيه؟ متحصلة. تتكسر بالعربي فقط، الذي قبلها ماذا تكسر؟ يتكسر بالإيه؟ بالنوع بالحقيقة، وقد تكون متعصلة فتكسر بالعرض فقط. ما معنى ذلك؟ أي لا يكون اختلاف ما بين جزئياتها إلا بالعوارض الخارج عن ماهياتها، عوارض خارج عن الإنسانية هي التي تتكسر بها الإيه؟ الإنسانية. أما الجنس ماذا يتكسر بالفصل؟ وفصل هذا هو نفاتي البحث المفضل فيه بحث الجنس. الفصل صحيح عارض على الجنس لكن ليس عارض خارجي، عارض داخلي من داخل البيت، لأن الفصل مأخوذ في حد الجنس بالقوة لا بالفعل. إذا أخذ وجاء فرنوه وجه لأن الجنس وبره من الحيوانات والحيوان الذي هي يمكن أن يكون ناقص أو صائل أو نعم، فإن الفصول مأخوذة في حد الجنس ولكن بالقوة لا بالفعل. لذلك عروض الفصل على الجنس ليس عروض أمر أجنبي، عروض واحد من داخل البيت، ولكن كان نائم فاستيقظ واضح تنضم لأهل البيت وإلا من داخل البيت. أما العوارض التي تعرض النوى فهي تعرض من خارج البيت أجنبي، يأتي من الخارج فيكسره بالإيه؟ بالعدد لا بالحقيقات. واضح؟ أي لا يكون باختلاف ما بين جزئياتها إلا بالعوارض الخارج عن ماهياتها، يعني ماهيات إيه؟ النوى، وهي المعاني النوعية. فقوله التي لا تختلف لا يختلف فيها إلا بالعدد يريد تخصيصها في القسم الثاني يعني المتخصص، وهو محل ليه البحث عن البحث عن القسم الثاني من الجزئيات، هو هذا النوع مو جنس وفصل. جنس وفصل هذا البحث عنه هذا متفق عليه مع الجمهور، ولكن يريد الاشياء على القسم الثاني الذي يتكسر بعدد يعني الذات التامة يعني النوع، وهي محل البحث. قوله فإنها نقول ولأن الطبيعة الأصلية، هنا نبدأ هنا العبارة فيها لا تخلو من أخطاء نحوية وركاكة يعني، ولكن لابد نوجهها. ولأن الطبيعة الأصلية التي لا يختلف فيها إلا بالعدد مثل الإنسانية، فإنها مقومة لشخص إيه؟ تحتها. كان الأحرمي يقول فإنها نعم يقول يحلف فإنها يكون مقومة، بحيث هو خبر إيه؟ خبر إن. ولأن الطبيعة الأصلية مقومة لشخص تحتها، يستقيم الكلام مقومة هي خبر إيه؟ خبر إن هنا، ولكن عندما قلت فإنها يعني قطعها، فإنها فهو نحسب إن وإسمها وخبرها خبر إيه؟ خبر إن الأولى، وهذا من الركاكة لأن إن ما يخبر عنها الإن، ولكن من الركاكة يعني هذا أسلوب قريب من أسلوب بعض الخطباء، يعني يقول إن زيدا كذا ثم يقطعه فإنه كذا، هذا كأنه قطع العبارة واستأنف عبارة أخرى، ولو قال مقومة مباشرة لاستقام ليه العبارة، ولكنه استخدم فإنها تصير إن واسمه وخبره خبر ليه؟ لأن الأولى. فإنها المهم نزل معنى فإنها مقومة لشخص تحتها، هنا كأنه يسوق ليه تعليل الحكم، يقول هذه الطبيعة الأصلية الذات تقوم أشخاصها التي تقوم أشخاصها التي تحتها فهي مقومة، وينطبق عليها إيه؟ أحكام خصائص الإيه؟ الذات، خصائص الذات الثلاث، فهي مقومة لها. لماذا؟ لأن الإنسان الموجود في زيد وعمرو بكر هو عبارة عن تمام الماهية المشتركة بين زيد وعمرو إيه؟ كما أن الحيوان هو عبارة عن تمام الماهية المشتركة بين الإنسان والبقر والفرس، حيوان تمام الماهية المشتركة بين الإنسان والحيوان والفرس والبقر، أيضا الإنسان تمام الماهية المشتركة بين زيد وعمرو إيه؟ بس. هو. ولكن هذا تحت أنواع وهذا تحت إيه؟ لا فرق، هناك تحت أنواع وهنا تحت إيه؟ أشخاص. لذلك قال المحقق شرح أي الطبيعة النوعية أيضا يعني إيه؟ يعني مثل أيضا الطبيعة الجنسية والفصيل، الطبيعة الجنسية مثلا تماما ما هي المشتركة بين الأنواع، هذا ما هي المشتركة بين الأشخاص. أي الطبيعة النوعية أيضا مقومة للأشخاص المختلفة بالعدد، وكيف لا، وتلك الطبيعة إنما هي تمام ما هي تلك ليه الأشخاص تمام هي المشتركة، كما أن الحيوان تمام ما هي المشتركة بين الإنسان والفرس والفقار، فلا فرق مطلقة إلا بالإحسان، هذا تحت أنواع تحت إيه؟ أشخاص. فإذا هذه مقومة، طيب إذا كانت مقومة للأشخاص التي تحتها هذه الأشخاص تتمايز بماذا؟ الجنس عندما كان مقوم لما تحته، فكانت ما تحته يتميز بالفصول. هنا يقول الشيخ ان هذه الاشخاص التي تحت هذا النوع تتميز بالايه؟ بالعوارض المشخصه. تتميز بالعوارض الايه؟ المشخصه. لذلك قال: ويفضل عليها الشخص بخواص له. احسنت. او ما فقد لا يتنبه اليه الا الله رحمه الله. لا بخواص، بخواص لا بخواص له. اذا هنا نريد ان نشير الى معنى العوارض المشخصه. ما معنى العوارض المشخصه؟ العوارض المشخصه هي عباره عن الصفات العارضه على الماهيه، على الطبيعه الكليه ما هي النوعيه، وتقسمها الى اشخاص. وهي العوارض المشخصه التي حد ذاتها توجد هنا. العوارض المشخصة في حد ذاتها، في حد ذاتها كلية، معاني كلية. ولكن إذا انطبعت في المادة صارت إيه؟ يعني معاني كلية، معاني كلية طبيعية، مو كلية يعني كلية عقلية. هي تعرضها الكلية بالذهن والشخصية في الخارج. هذه المعنى، يعني مثلا نضرب مثال مثل البياض. البياض من العوارض المشخصة للإنسان. البياض كطبيعة كلية يعرضها الكلية، تعرضها الكلية فين؟ في الذهن. ده معنى كلية يصدق على كلية. وتعرضها الشخصية فين؟ في الانطباع في المادة. يعني إذا انطبعت في المادة توجه صارت محسوسة. أنا تعرض مشخصة الآن للأنواع في العالم، في عالمنا هذا. صارت محسوسة. ربط لماذا؟ لان الماده هي المحسوسه بالذات. الصوره محسوسه بالايه؟ بالتبع، لانها منطبعه بالماده او متعلقه بالماده. الذي تشير انت اليه ليس الصوره، هو الماده. بدايه الصوره هي تجردت عن الماده صارت ايه؟ معقوله، لم تكن ايه؟ يعني انظر، ما الفرق بين مفهوم البياض عندك؟ البياض ابيض، مفهوم بياض ابيض بس، وهذا بياض. توجه؟ هذا بياض، والذي في ذهنك ايضا ايه؟ بياض واحد من حيث الطبيعه الكليه، ان هي واحد بياض. ولكن هذا بياض محسوس، والذي في ذهنك بياض ايه؟ معقول. ما الذي جعل هذا البياض محسوسا؟ نقول الماده. هذا المعنى الكلي لما تنزل وانطبع في الماده صار ايه؟ محسوسا، لان المحسوس بالذات هو الماده. رجع الله الصورة من حيث هي ليست محسوسة، ولكن إذا انطبعت في المادة صارت إيه؟ محسوسة. وصارت محسوسة، صار إشارة هي إيه؟ بالإشارة السيالة، وتصير إيه؟ من العوارض المشخصة. هذا أولا نريد نبين كيف هذا المعنى الكلي صار إيه؟ مش محسوس. هذا المعنى المعقول كيف صار محسوس. نعم لك منطبع في المادة. نعم لا، لولا المادة ما حطت العوارض. نعم المادة إلا معدة لحل العوارض. لو ذلك العوارض لنا تسمى محسوسة. لو كانت المحسوسية ذاتية لها لحسة، مو ذاتية، عرضية لها. نعم أنت لن تحس حس العوارض، لكن بتركت ليه المادة؟ لما انطبعت في المادة أدركها إيه؟ حس، أدركها حس. أما المحسوس بالذات هو المادة. أنا ما أصلح عايز بالذات تنتني إن هو الذي نحسه فعلا، لا، يعني هو علة محسوسية الإيه؟ المعاني. المعنى بطبيعته يصير إيه؟ كلي، معقول. كيف صار هذا المعنى إيه؟ يشار إليه يقول هذا البياض بركة الإيه؟ المادة. واضح؟ ما هو هذا؟ هذا أولا. الشيء الثاني هو العوارض المشخصة. المشخصة عند الحكماء إذا أطلقوها تارة لها معنى، يعني وهذا أمر الكتب إليه لأنه يأتي عنه الكتب. المشخص معنى المشخص يعني المميز الشخص. فنقول المشخصات يعني المميزات الشخصية التي تميز فيها زيد عن عمرو. نعم أحسن، يعني التعين، لكن التعين مش شخص. قول التعين ولا تعين الجنس، يتعين بالضبط. تعين عام. قول التعين الشخص أو التميز الشخص. رويت هاي، وهذا هو الشيء عنده. والشخص الآخر معرف تشخص يعني ليه؟ امتناع ليه؟ للجزئية الحقيقية، الامتناع امتناع السبب. يقول المشخصون يعني المانع ايه؟ المشخص يعني ايه؟ امتناع السبب، يعني الجزئية الحقيقية بالفعل. وهذه بالاتفاق المشخص للأشياء مطلقا هو الوجود اللي في الخارج بناء على ضبط الوجود أول ما هي واحد. وطبعا هذا الكلام موسع في الأذهان للأسف، هم ينسبون إلى لأنه هذه مثل الغفلة عن مسألة قصد الناس الوجود. هذا الأمر هذا المرتبة العينية، وجود العين هي مرتبة التشخص، هذا التشخص جميع الحكمان. ولا يدعي أي حكيم من الحكماء حتى التقاليم بطاقة النهي ومجهول الحكماء أن هذه العوارض المشخصة تمنع من الصدق. الشيخ الشفاء يصرح في باب الحد والمحدود يقول مهما ضفنا أضفنا ألف قيد وقيد لا يتشخص الشخص، دائما يحتمل إيه؟ أن يقع فيه إيه؟ كثير الشخصان. ولكن يتشخص إيه؟ يعني يتميز شخصيته، ويعني لا يوجد شخص في العالم بهذه المميزات غيره، ولكن يحتمل الذهن يحتمل ايه؟ الكثير. فهذا معنى ان هو العوارض المشخصه يعني الذي يتميز بها الشخص عن ايه؟ عن الاخرين، ولكن في وعاء الذهن يحتمل ان يكون ايه؟ الصدق على كثيرين، لان الذهن وعاء الكلي والخارج وعاء ايه؟ الجزئي والتشخص. متوجه ام لا؟ اذا التشخص عندهم بالاتفاق هو ايه؟ بالوجود. ولكن طبعا هي مشير لنقطه مهمه، ان الوجود الاصيل عند القائلين باصالة الماهيه هو الوجه سبحانه وتعالى، ليس له مصداق الا الواجب الحق الاول سبحانه وتعالى. ولكن قدر المدين جاء ووسع مفهوم الايه؟ الاصاله، سحبها الى الوجود ايه؟ الامكاني. فكل هذه الصفات التي اعطاها قدر المدين للوجود الامكاني هم يجعلونها ايه؟ للواجب. يقول لا يصح ان يوجد موجود بهذه الصفات الا الواجب، يعني الاصيل منشئ الاثار القائم بذاته والذي لا ماهيه له لا غير له لا ضد له الى اخره، فقط وفقط مصداقه ليه؟ الواجب الوجود. اما قول المدين جاء ووسع قال حتى الوجود الامكاني هكذا واضح، وهم يقولون باصاله الوجود الواجب وهو معطي الوجود للماهيه بالتبع ومشخصها ايضا، لان الذي يوجد في الاعيان مشخصها بنفس الجعل. واضح ام لا؟ لذلك ما تقولوه على الفرابي من انه يقول التشخص بالوجود انه قال تشخص الوجود هذه نتيجه الغفله والجهل، بمعنى اصابت المائيه الفراغ نفسه مثل سائر الحكماء قال باصابت المائيه. وكلامه هي بخصوص الحكم غيره بان الشخصيه لا تكون الا بالوجود، هذا متفق عليه بين جميع الحكماء، ولكن هو الفراغ يقصد الوجود عن الله سبحانه وتعالى لا الوجود الامكان الذي اتبعه صدر المتكلم بعد ذلك. فاذا العوار المشخصه بمعنى المميزه للشخص لا التي هي تعطي الجزئيه الحقيقيه، لا يعطي الجزئيه الحقيقيه الا ما تكتب الوجود العيني ببركه الوجود الواجبي. واضح ام لا؟ زين، هذا ما اردت ان نقول بالنسبه للعوارض المشخصه انها عباره عن معاني كليه انطبعت في الناس صارت شخص محسوسه، وفي نفس الوقت هي مشخصه بمعنى انها مميزه للشخص عن غيره، وهي عباره عن الوضع والكثيرة هي الزمان المكان يعني الأين المتى الوضع الكم إلى آخره من العوارض اللي الشخصية في هذا العالم. أنت تمتاز عني في ماذا؟ إما بلونك بكمك وضعك بمكانك بزمانك بغيره، هذه عوارض مشخصة يتعلق بها الإشارة الحسية، إشارة حسية. واضح؟ لذلك قال ويفضل عليها الشخص، يعني الشخص يفضل على الطبيعة النوعية بخواص له، إشارة إلى ما ذكرنا من كونها يعني هذه الطبائع الكلية الأنواع الذات متكسرة بالعوارض الخارجة عنها، فإن هذا الإنسان وذلك الإنسان لا يختلفان من حيث الإنسانية التي هي إيه؟ ماهيتهما، بل يختلفان بالإشارة الحسية ولوازمها. إشارة حسية يعني إيه؟ يعني هذا هنا وذاك هناك، هذا فوق هذا تحت، هذا على اليمين هذا في الوسط إلى آخره. ولوازم الإشارة الحسية يعني إيه؟ لوازم الإشارة الحسية يعني لوازم كونه متعلقا بالإشارة الحسية، يعني لوازم كونه ماذا؟ وجه لوازم الإشارة الحسية معناها يعني من لوازم تعلق الإشارة الحسية به، وهو كونه محسوسا يعني كونه إيه؟ ماديا. واضح؟ من إيه؟ من يكون له زمان وضع جهة معينة إلى آخره. قال من اختلاف المادة. اختلاف ماذا؟ اختلاف الاستعداد، لأنك مجرد تعلقت بك الإشارة الحسية فأنت مادي، لأن المادة من الخصائص الذاتية الحس المحسوسية من الخصائص الذاتية للمادة كما شرحنا، هي المحسوسة بالذات. لو وزنها من اختلاف المادة اختلاف الاستعداد، هذا ذكر هذا أنثى صحيح، هذا أبيض هذا أسود إلى آخره. اختلاف الاستعداد تؤدي لاختلاف المعاني الجزئية. والأين والوضع، الوضع يعني بمعنى إيه؟ متعلق بالإشارة الحسية، يعني في جهات العرى المختلفة، جهات الستة أمام خلف فوق تحت إلى آخره. وغير ذلك لا 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 الوضع، لا الوضع هنا المقصود بعرض مشتتة ومقولة الوضع. الوضع لو ثلاث معاني، جزء المقولة تمام المقولة ومتعلق بالإشارة الحسية. الوضع هنا من عرض مشتتة، يعني هذا تقول هذا أصلا يعتبر الشيخ يشير في التعليقات أنه قلت الوضع هي المشخصة في الواقع الأمر، تقول هذا لأن هنا تشخص إيه؟ اللي إذا كان تشخص بإضافة الإشارة إيه؟ الإشارة إليه، تقول هذا الإنسان وهذا إيه؟ الوضع. هذا مش للبياض وسبب، تشير للوضع متعلق بالإشارة الحسية. الوضع هنا معنى متعلق بالإشارة الحسية، وهو من أبرز المشخصات. طبعا مع حفظ الزمان، مع حفظ الزمان تقول هذا الآن في المصحف، لا يمكن أن يقول إيه؟ طيب. وكلها كل هذه الأشياء خارجة عن الإنسانية المجردة، يعني الإنسانية من حيث هي هي. إلى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الصفات الذاتية المكونة للماهية، وهي الأجزاء المكونة للماهية أو نفس الذات. وجاءت التوبة الآن إلى بيان ليه مقابل الذات وهو عرضي، لأن كلامنا كله كان في نعم إشارة كانت إشارة إلى الذات والعربي واللازم المفارق، ثم بعد ذلك إشارة التي بعدها إشارة إلى الذات المقدم المقوم، ثم الآن يأتي الإشارة إليه العربي. أي صف؟ نعم قوله فهي أيضا ذاتية، يعني هذا لم تكن حصيصا لأنها ينطبق عليه المقوم إلى تحتها أولا، وينطبق عليه الخصائص الثلاث. قال وذلك لوجود الخصيات الثلاث المذكورة فيها في مرة ذكره، وهو المقصود، يعني المقصود منين؟ من بيان هذا الأمر، وهو إجابة أن الذات أيضا ذات. إن شاء الله في البحث القادم نود أن أولا الإخوة تكرموا يأتون بهذه الصبورة البيضاء، لأن نضع لهم تقسيم جيد جدا لمسألة اللوازم في العوارض العربيات، تقسيم العربيات، ومسألة أقسام الحمل وطريقة انتزاع المحمولات، يعتبر من أهم وأشرف مباحث المنطق على الإطلاق، وهذه خارج عن الكتاب وإن كان مشار عليه نحو جزئي في كلام الشيخ الطوسي لا يأخذ من تشويش وإبهام، لكن نحن نجمعها بنحو في غاية التحقيق والإحكام، حيث تجعلها في نصب عينيك طول عمرك، يبقى معك دائما طول عمرك، هي أساس الحكمة، تستطيع أن تخوض في المطالب العلمية، المطالب العلمية كلها عرضيات، المطالب العلمية عمودة ما الإنسان الذاتيات من مبادئ علم وليس من مطالب العلم، المطالب العلمية كلها عرضيات، فمن لم يفهم العرضي فلن يستطيع أن يفهم المطالب العلمية. العرض بأقسامه الكثيرة وكيفية حمله على الموضوع على موضوعات العلوم، هذا يعتبر من أقوى وأدق وأهم وأشرف من مفاتيح العلوم، وهذا سنتعرض عليه إن شاء الله ربما يأخذ الدرس أو نصف الدرس اللي هيكون كله في البحث غدا من أهم الدروس. هنا نشير بالقدر المختصر الأول أولا إلى ما تعرض إليه الشيخ. الفصل الثاني عشر، الفصل الثاني عشر إشارة إلى العرضي اللازم، إلى العرضي اللازم غير غير المقوم، غير المقوم غير غلط، غير المقوم. وأما اللازم غير المقوم ويخص باسم اللازم، وإن كان المقوم أيضا لازما فهو الذي يصحب الماهية ولا يكون جزءا منها. هنا التقسيم الأول العربي هو لازم وغير لازم، هنا بدأ الشيخ بالعربي ليه؟ اللازم، ثم يتبع ذلك في الإشارة القادمة يقول العربي في إشارة العربي مفارق أو غير لازم. العرض اللازم واضح طبعا حسب التقسيم الذي سنورده ان شاء الله، لازم اعم من يكون لازم الماهيه او لازم الوجود، ولكن المقصود هنا مقصود الشيخ هو العرض لازم الايه؟ الماهيه، لان لازم الوجود منفك عن الماهيه، ليس لازم للماهية، مفارق للماهية عند التصور. الكلام هو الذي يصاحب الماهية من حيث هي، هاي يعتبر من العوارض المفارقة باعتبار آخر. إذا اللازم هنا هو لازم الماهية، هذا أولا. وبينا أن الفصل الذي يفصل الذات عن العربي مطلقا ما هو؟ هو التقدم في التصور، يعني في كون الذاتيات عين الماهية جزء الماهية، والعرضيات خارجة عن الماهية لاحقة زائدة عليها، لاحقة بها عارض عليها زائدة عليها. واضح؟ هذا الفصل المميز بين الذات والعرضية، فصل خطابي. أما الخاصيتين الأخريتان اللي هما حتى الجعل و اجتماع السلب، فهما مشتركان بين الذات والعرض اللازم، يعني لازم الماهية. واضح؟ لا فرق بينهم. وهنا يشير الشيخ إلى أحد الخصائص المشترك بينها، وهو عدم الانفكاك. كما أن الذات لا ينفك عن الذات عن الماهية، أيضا اللازم الذاتي لا ينفك عنها. ولكن مع هذا الفرق أن هذا لزوم مع كون الذات عين الماهية أو جزء الماهية، وهذا اللزوم للعرض الذاتي أو اللازم الذاتي عارض ليس جزء ما يخارج عن الحريم الماهية. هذا الذي لا ينفك، وهو مصاحب لا جزء. لذلك قال أما اللازم فهو غير المقوم ويخص باسم اللازم، كما سنبين لماذا يخص في الإصلاح. وإن كان المقوم أيضا لازما يعني لا ينفصل، فهو يعني اللازم الذي يصحب الماهية، هذا جنس مشترك بينه وبين الذاتيات ولا يكون جزء منها، هذا فصل انفصل عن يعني إيه عن الذاتيات. الذي يصحب الماهية يعني يلزمه، لكن فصره الشارح المحقق بأنه أعم. لا، مصاحب هنا الشيخ أجل منه يستعمل المصاحبة معناها اللغوي، يعني الأعم إنه يكون لازم أو غير لازم. لا، المصاحب هنا لأنه يريد أن يفصل، فلابد أن يثبت الجنس ثم يضع الفصل. فهنا وضع الجنس المشترك بينها بين العرض اللازم والذاتي فأنه الذي يصحب له الماهية، يعني لا ينفك عنه. هذه خاصية ثالثة لا قلنا بها. ثم قال وهو إيه؟ فلا ولا يكون إيه؟ جزءا فيها، يفصل الذات عن الإيه؟ عن العربي. واضح؟ فهنا بدأ بالجنس بينهما، واللزوم بين المصاحبة طبعا عليه على اللزوم كما ذهب الفخر رضي إليه أيضا. إيه؟ لا على أعم من اللزوم وغير اللزوم، ويفصل به لأنه ليس جزءا لها منها. هنا يبدأ الشارح المحقق ببيان أن المصاحبة لازم الشيء بحسب اللغة، حسب اللغة هذا لازم يعني لا ينفك عنه. نعم حسب اللغة. حسب اللغة اللازم بحسب اللغة يعني عدم الانفكاك، يعني المصاحبة الدائمية. واضح؟ أما الصحبة بحسب اللغة فواضح أنها أعم من أن يكون لزوم أو لا. أنا أصاحبك أعم من أصاحبك ما تمد يوم أو يومين، وأن أصاحبك إيه على الدوام. الصحبة بحسب اللغة أعم من اللزوم، اللزوم هو الصحبة الدائمة. واضح؟ هنا يقول الشارح المحقق أن الصحبة في اللغة أعم من يكون دائمة أو غير دائمة، والصحبة اللازمة الصحبة الدائمة يعني يسمى بليه؟ باللازم. هنا باللازم طبعا سفت بس نتواجه هنا اللازم تواجه هنا اللازم بحسب الاصطلاح بحسب اللغة نعم هو الصحبة الدائمة، ولكن اللازم بحسب الاصطلاح هو العرض ليه؟ اللازم. فاللازم بحسب الاصطلاح وجه لازم بحسب الاصطلاح اخص من اللازم بحسب الايه اللغه. ليش؟ لان اللازم بحسب اللغه يحمل الذاتي وليه والعربي اللازم. اما اللازم بحسب الاصطلاح فقط وفقط هو العربي اللازم، فهو اخص من اللازم بحسب الايه اللغه. اذا اللازم بحسب اللغه اخص من المصاحب، واللازم بحسب الاصطلاح اخص من اللازم بحسب الايه اللغة. واضح ان المصاحبه تشمل اللازم وغير اللازم، واللازم بحسب اللغه يشمل الذاتي والعرض اللازم، واما اللازم بحسب الاصطلاح فقط وفقط اللازم بحسب الايه اللازم اللي هو العربي الايه اللازم العربي اللازم. واضح ام لا؟ هنا يشير المحقق الصوفي إلى أن الشيء قد يصاحب الماهية أو على الدوام وهو لازم تحت رجله وهو لازم سواء لغة أو وهو لازم سواء لغة أو صلاح، وقد لا يصاحبها إلا وقتا ما، يعني مفارقة مفارقة، وهذا مفارقة طبعا حتى باللغة وحتى بالصلاح واحد، هو العرضية مفارقة، لكن لازم فيها لازم لغوي ولازم صلاح. أما المفارق فليس إلا للغة والإصلاح واحد معنى واحد، ما عندنا لازم عربي مفارق وذاتي مفارق، لا المفارق هو العربي، فإذا بحسب اللغة وبحسب الإصلاح واحد واضح. ويقول هنا إذا الشيء قد يصحب الشيء دائما ويسمى باللازم، وقد يصحبه وقتا ما يسمى ولا يسمى باللازم في مفارق، ولكن توجه هنا المفارق على نحوين، مفارق يعرض الشيء في كثير من الأحيان، ومفارق قد يعرض شيء في أحيان نادرة الوقوع، يعني تارة المفارق يكون عروضه أكثر، ها المفارق كثير يعني بعد ذا، بعض الأحيان يكون عروضه نادر نادر جدا. العروض النادر جدا يسمى بالاتفاق عند فقهاء، الاتفاق بمعنى الاخر، يعني الاشياء التي تعرض ان هي ايه او تعرض الاشياء عروض النادر نادر الوقوع، ذلك عرف الحكماء الاتفاق هذا معنى الحوادث نادره الوقوع، يعني ينظر ان تعرض في الوجود، مثل من يحفر الارض يجد ايه كنزا، عروض الكنز للحفر، ها هذا امر نادر، كل مليون محافر يطلع كنز، صحيح هذا عزم اتفاقي يصير غريب خلاف السيرة العقلائية، واضح ام لا؟ اما عندما اجد انسان يحفر هذا ابيض او اسود مو غير السيرة العقلائية مثلا، وان كان امر عارض او مره لابس غلاب هذا امر ايه ليس بنادر الوقوع، العارض الاخرى ليس اجد انه حار مثلا طارة حار الحارة عارض مفارق، ولكن لا يقع عليه اتفاقي المعنى الاخص لهذا انه ايه كثيرا ما يعرض، واضح ام لا؟ ولكن في اتفاق ايضا باصطلاح الحكماء اعم من هذا الاتفاق، وهو مطلق العارض المفارق، كل ما هو عرض على الماهية من غير اقتضاء منها، يعني تعرض لازم للماهية يسمى ايه اتفاقي، عرض اتفاقي، لذلك يسمونه بعض الاحيان عالمنا هذا عالم العناصر هذا عالم الاتفاق، كتب الحكماء اسمه عالم الايه الاتفاق، من ارسطو، وللاسف اتهم ارسطو انه قائل بالايه بالاتفاق في الاتفاق معنى الخاص، لان ارسطو كل الاتفاق من له مدخليه في حوادث في في, في 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 النظام الاحيان، له مدخلية في الوجود مدخلية قوية وهامة جدا، هو ظن ان هذا ارسطو يقول بايه بالبخت والمغازي وانه ينكر علة الفاعلية الى اخره، نسبوا له اشياء عجيبة جميعا. وهو هذا وهو هذا التوفيق يكون له امر ذاتي، انت تطلب من الله التوفيق لامر عارض اجنبي عليه، ان يحصل لك امر اللهم وفقني للعلم، لأنه كان ذا في ليه؟ لا لا، الاتفاق يعني هو حكما يكون أولا صدر على الاتفاق وتوافق العلم والمهزات والخادم لحصول أمر ذاتي ليه؟ أم عارض عليه؟ هو هذا، هو هذا، إن كل ما هو عارض عليه يسمى اتفاق، يعني
لا يعطي مع نفسه،
إنما يعطي مع نفسه، لا لا لا، ما هو أحد، ما هو هذا المعنى الاتفاق من الخاص هو الصدق عند العوام طبعا، ثم الصدق المصطفى. أما هذا عالم الاتفاق يقول الاتفاق له مدخلية في الحوادث ضد الضغم عن العامل، يعني الأشياء اللي هي إيه؟ عارض عليه، لأن نعم يطلب الله من تطلب من الله من التوفيق، يعني نعطيه ليه العلم مثلا المال هذا أمر عارض عليه، ليس عين ذاتك وليس إيه مقتضى، فهذا يسمى الاتفاق معناه ليه الأعامل. إذا الأمور المفارقة في قبال يعني العربيات غير اللازمة تنقسم إلى الاتفاق معنى تسمى بالاتفاق بمعنى الأعامل، وهذا غير مذكور هنا، وتسمى ايضا بالاتفاق معنى الايه الاخاص، وقد اشار الشارع الى الايه الى المعنى الثاني من الاتفاق وهو المعنى الصدفة عند العوام، وهو العارض معنى الايه نادرة الحوادث نادرة الوقوع كما سنتعرض اليها غدا ان شاء الله، والحمد لله.